قال الإمام المزني رحمه الله وهو يتكلم عن الصفات وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود هذا مذهب أهل السنة والجماعة كلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات كلمات الله صفاته كالقرآن وغيره لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومقام النبي صلى الله عليه وسلم يجل عن الاستعاذة بمخلوق فلو كانت كلمات الله مخلوقة أفكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات فيستعيذ بمخلوق حاشا وكلا بل هي كالقرآن وغيره صفاته غير مخلوقة قدرة الله صفة من صفات الذات نعته بأسمائه وصفاته اللائقة بعظمته وجلاله حق وصدق لا يجوز فيها التشبيه ولا التمثيل ولا التحريف ولا التعطيل ولا التأويل صفاته كاملات كاملات غير مخلوقات أي أن القول في صفات الله جل وعلا كالقول في ذاته فذات الله ذات كمال لا تشبه ذوات المخلوقين ولا تماثلها ذوات المخلوقين وهكذا صفات الباري جل وعلا صفات كمال ليست كصفات المخلوقين وإنما الاشتراك في أصل المعنى في أصل المعنى في اللفظ فقط وقد يشترك لفظ الصفة صفة الخالق والمخلوق لكن صفة المخلوق تليق بحاله كما أن صفة الخالق تليق بجلاله كالسمع والبصر مثلا سمى الله نفسه سميعا بصيرا ومن صفاته السمع والبصر وسمى المخلوق سميعا بصيرا كما في قوله فجعلناه سميعا بصيرا فالاشتراك هو في أصل الصفة الاشتراك في أصل اللفظ يعني أنت عندما تقول صفة السمع صفة السمع عامة تكون مطلقة ولكن لا تكون هكذا إلا في الأذهان لأنها تكون في الأذهان مجردة صفة الوجود هي صفة لله تبارك وتعالى وصفة للموجود للمخلوق فأنت تقول صفة الوجود يقع فيها الاشتراك في الأصل بمعنى أن هذا إنما يكون في المجرد الذهني يعني هذا الاشتراك إنما يكون اشتراكا ذهنيا فقط وأما عندما يتنزل الوجود للموجود فإننا حينئذ يكون كل وجود على حسب الموجود يعني أنت تقول صفة الوجود صفة الوجود ثابتة لله جل وعلا كما يقول رحمه الله تعالى موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود الله عز وجل موجود ليس بمعدوم ولا مفقود صفة الوجود ثابتة للموجودات للمخلوقات فهي موجودة إذن صفة الوجود من حيث التجريد تقع في الأذهان فالاشتراك إنما يكون في الأذهان صفة الوجود صفة مطلقة وأما عندما تقول وجود الله يكون الوجود على قدر الله وجود المخلوق يكون على قدر المخلوق وكذلك صفة السمع صفة السمع بإطلاق يقع فيها الاشتراك الاشتراك اللفظي يقع من حيث اللفظ من حيث المطلق الذهني فتقول صفة السمع صفة البصر الله عز وجل أخبرنا أنه سميع بصير، وأخبر أن المخلوق سميع بصير، فجعلناه سميعا بصيرا، فالإنسان سميع بصير، والله عز وجل سميع بصير. صفة السمع من حيث الاشتراك في أصل الوجود في الأصل، هذا إنما يقع فيه الاشتراك، تقول صفة السمع فتفهم منها في الأذهان شيئا مجردا، عند التنزل سمع الله على قدر الله، سمع الإنسان على قدر الإنسان، بصر الله على قدر الله، بصر الإنسان على قدر الإنسان، هذا حتى في الموجودات يختلف، كما مر التمثيل باليد، فأنت عندما تقول اليد هذا بإطلاق يعطيك معنى ذهني يقع فيه الاشتراك، لأنه مجرد، لأنه مطلق. وأما عند التقييد والتنزل فيكون لكل مسند إليه بحسبه، يد النملة على قدر النملة، يد الفيل على قدر الفيل، يد الإنسان على قدر الإنسان، يد الله على قدر الله جل وعلا، هذا معلوم. هل في هذا من إشكال؟ هل يستشكل هذا أحد؟ لا يستشكله عقل، إنما يستشكله المغفلون، الحمقى وحدهم هم الذين يستشكلون، يستشكلون هذه الواضحات. المسند للمسند إليه، الصفة للموصوف، فانتهي الأمر. الاشتراك إنما هو في اللفظ وأصل المعنى، أما في الحقيقة والكيف فصفات الباري تليق بعظمته وجلاله، وصفات المخلوق تليق بحاله، ولا يجوز أن يقال إنها من جملة المخلوقات كما قالت الجهمية والمعتزلة إن كلام الله مخلوق. دائمات أزليات، دائمات باقيات ببقاء الله جل وعلا، أزليات بأزليته لأنها صفاته، فهو يوصف بالصفات الذاتية والصفات الفعلية أزلا وأبدا. أما الصفات الذاتية فلا تنفك عن الله أبدا، وأما الصفات الفعلية كالاستواء والمجيء والسخط والفرح ونحو ذلك فهي صفات تتعلق بالمشيئة والاختيار، متى شاء اتصف بها ومتى شاء لم يتصف بها، مع الاعتقاد أنها صفات كمال، وكل صفة فعل فهي صفة ذات، ليست بمحدثات، أي ليست بمخلوقات. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، فلا تبيض صفاته، أي لا تفنى ولا تنتهي. ولا كان ربنا ناقصا حتى وصفه العباد بهذه الصفات، بل هو صاحب الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، فلم يكن مجردا عن الصفات حتى وصف بها، وإنما هو موصوف بصفاته أزلا وأبدا، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، أي أن الله ليس له شبيه من خلقه، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، لأن الكمال في الذات كما هو في الأسماء والصفات، ولمخلوقاته النقص في ذواتهم وفي صفاتهم، فلا يستطيع أحد أن يصف كيفية ذات الله ولا كيفية صفات الله إلا هو، لا يمكن لواصف أن يصف ذات الله ولا أن يكيف صفات الله تبارك وتعالى. قريب بالإجابة عند السؤال، أي أن الله قريب من عباده بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، كما قال جل شأنه في وصفه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهو العزيز رفيع المقام، له العزة وله العلو الذاتي وعلو القدر وعلو القهر، بعيد بالتعزز لا ينال، لا ينال جنابه، فهو العزيز الذي قهر كل شيء عزة وحكمة، عال على عرشه بائن من خلقه، استوى على عرشه الذي جعله سقف جميع مخلوقاته، استوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، فله علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر، كما قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو الحي وهو القائم بنفسه المقيم لغيره، الله خالق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وأوجد الخلائق من العدم، فهو موجود وليس بمعدوم ولا مفقود، كما تدعي الملاحدة الذين ينكرون وجود الله جل وعلا ويؤمنون بالطبيعة، أو يقولون إن الخلق إنما وجد هكذا مصادفة، أو يعتقدون أنه لا إله وأن الحياة مادة، حتى إنهم قالوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وهذا فيه إنكار لله جل وعلا، وهذا متفشٍ الآن في المجتمعات الإسلامية، هذا الإلحاد إنكار وجود الله تبارك وتعالى متفشٍ الآن، له مواقع على الشبكة العنكبوتية، وله دعاة يدعون إليه، هؤلاء الملحدون يجتهدون في إنشاء حزب سياسي في مصر، وهم يجعلون ستاراً دون ما يريدون أن يصنعوا ليواروا السوءة التي عندهم، فيقولون هو حزب علماني، الحزب العلماني المصري، وهم يؤسسونه الآن ويجتهدون في أخذ الرخصة به قبل الانتخابات البرلمانية حتى يشاركوا فيها. قالوا إن اعترض على العلماني فلا بأس، فلتحذف هذه الصفة وليبقى الاسم هكذا الحزب المصري ويبقى على علمانية. هؤلاء الملحدون العلمانيون يريدون أن يأخذوا حقهم، يقولون إن الدستور يكفل الحق في المعتقد وفي إبداء الرأي وفي حرية الديانة والاعتقاد، إن الدستور يكفل الحق في التعبير عن الرأي بكل الطرق والقنوات التي يبينها الشارع كما يقولون، يعني بالأحزاب بالمجلات بالجرائد إلى غير ذلك، حتى إنهم يريدون تأسيس الحزب بمجرد الإخطار، يعني يخطرون اللجنة الخاصة أو المختصة وبمجرد الإخطار يتم إنشاء الحزب ويتم الترخيص له ضمنا. ما الذي يريدون؟ يريدون حقوقهم، كما ادعى من ادعى من الملحدين عند كتابة الدستور المصري، فإنهم قالوا نريد حقنا ونريد أن ينص الدستور على حقوق الملحدين كما نص على حقوق الطوائف المختلفة، وهم يريدون حقهم ويقولون هذا حق مكفول بالدستور. يلحد الإنسان ينكر وجود الله يدعو إلى ذلك أو يؤمن بالله، هذا حقه، مطلق حق للإنسان في هذه الأرض، يؤمن يكفر يدعو إلى الكفر يدعو إلى الإلحاد، ينكر وجود الله يشيع ذلك بين الناس لا بأس عليه، هذا نسف للديانة وإذهاب للشريعة، هذا عبث محض. فدين الله تبارك وتعالى ملزم لكل بشر في الأرض، ليس لأحد أن يخرج عنه، وقد حدد الله تبارك وتعالى العقوبة لمن خالف شرعه، والمرء يكون في البدء على رأس طريقه، ولكنه لا يدعو إلى الإلحاد إلى إنكار وجود الله تبارك وتعالى، مع أن هذا الأمر يكذبه العقل ويكذبه الحس وتكذبه الفطرة. هؤلاء الحمقى لو تعرض الواحد منهم، أعني هؤلاء الملحدين، لو تعرض الواحد منهم لشدة لقال يا الله، ولقالها من قلبه، ولأخلص في الدعاء لله جل وعلا، لأن وجود الله تبارك وتعالى هو كبرى اليقينيات في هذا الكون. وبعض هؤلاء كنت قد طلبت منه قديما أمرا، عندما طلب إقامة الدليل بالحجة والبرهان على وجود الله، قلت له تنكره؟ يعني تنكر الوجود؟ قال نعم. قلت إذن أقم الدليل بالحجة والبرهان على عدم وجوده. أنت تطالب المؤمن بأن يأتي بالبرهان والحجة والدليل على وجود الله، أنت تنكره؟ قال إنه ينكره، ينكر وجود الله. أنت تنكره هكذا اعتباطا بلا دليل؟ أقم الدليل على عدم وجوده. لا يستطيع. إن إقامة الدليل على وجود الله تبارك وتعالى بالنقل وبالعقل وبالحس وبالفطرة وبكل ما شئت من الوسائل أيسر بما لا يقاس بالنسبة إلى إقامة الدليل على عدم وجوده، لأنه لا دليل. فقل للملحد أقم الدليل على عدم وجود الله، أنت تنكره؟ أقم الدليل على عدم وجوده. يقول هكذا لا دليل عنده. يقول ليس له وجود، ما الدليل على أنه غير موجود؟ أنا أقول لك هو موجود، أقم الدليل على عدم وجوده. لا دليل. حمقى هؤلاء، ليس لهم علاج إلا في الصوت، يستتاب، إن تاب وإلا فهو السيف.
قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وكلمات الله ونعته وقدرة الله وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. قوله رحمه الله: وكلمات الله، هي القرآن الكريم وأسماء الله تعالى وصفاته وأوامره ونواهيه، وهي صفات لله تبارك وتعالى غير مخلوقة، لا تفنى ولا تبيد. قال جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذا الحديث عند البخاري في الصحيح. وروى مسلم بسنده عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال ابن الأثير: إنما وصف كلامه بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس. وكلمات الله تبارك وتعالى قسمان كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله: أحدهما كلمات كونية، والثاني كلمات دينية. كلمات كونية وهي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار. ومنها قوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكذلك حديث ابن عباس الذي مر، وحديث خولة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين. فهذا هو القسم الأول من قسمي كلمات الله جل وعلا. القسم الثاني كلمات دينية، وهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه، فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار. وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية الشرعية. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وقدرة الله، والقدرة صفة لله تبارك وتعالى غير مخلوقة، تليق بجلاله، لا تشبه صفات المخلوقين، لا تفنى ولا تبيد. قال الله جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث متفق عليه. وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات، أي غير ناقصات. نعته وصفاته كاملات غير ناقصات، لأن الله جل وعلا منزه عن النقص. قال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. غير مخلوقات، لأنها صفاته، وصفات الخالق العظيم غير مخلوقة، دائمات لا تفنى، لأن صفات الله تبارك وتعالى لا تنفك عنه. أزليات، أي غير محدثة، فالله متصف بصفاته أولا وآخرا، أزلا وأبدا. وليست بمحدثات فتبيد، أي ليست صفات ربنا تبارك وتعالى محدثة فتفنى وتهلك كما هو الشأن في كل حادث، ولكن لأنها صفات الله تبارك وتعالى فإنها لا تبيد ولا تفنى لكمال ربوبيته جل وعلا. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال الإمام رحمه الله: ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، أي لم يزد الرب تبارك وتعالى شيئا بعد نقص، لأن تعطيل الله تبارك وتعالى من صفاته نقص، والله منزه عن النقص. يعني هذه حجة يحتج بها على النفاة الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى صفاته، لأنه يقال: هذه الصفات التي لله تبارك وتعالى كلها صفات كمال، فلو أن الله لم يكن متصفا بها قبل ذلك فمعنى ذلك أنه عند عدم الاتصاف بها كان هذا نقصا، ثم طرأ عليه هذا الكمال عند الاتصاف بصفات الكمال. وربنا تبارك وتعالى منزه عن النقص ومنزه عن هذا كله. ليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، أي أن الله عز وجل منزه أن تشبه صفاته صفات المخلوقين. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ولأن الصفة تكون على قدر الموصوف، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فصفاته تبارك وتعالى ليس كمثلها صفات، فجلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. وقصرت عنه فطن الواصفين، أي لا يمكن للواصفين مهما علوا في الذكاء والفطنة أن يدركوا كنه صفات الرب جل وعلا، ولا يمكن لفكر أن يتخيل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى لم يره أحد، ولم ير أحد مثيله جل عن المثيل والنظير، ولم يخبر أحدا بكيفية صفاته جل وعلا، وإنما يستفاد العلم من واحد من هذه الطرق الثلاثة: أن ترى الشيء وحينئذ فيمكن أن تصفه، أو أن ترى نظيره ومثيله فحينئذ يمكن أن تصفه قياسا على نظيره ومثيله، أو أنه يخبرك بكيفية تلك الصفات فحينئذ تخبر بما قد أخبرك به. والله جل وعلا لم يره أحد، وليس له مثيل ولا نظير، ولم يخبر أحدا بكيفية صفاته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قوله قريب بالإجابة عند السؤال، يجيب دعوة السائل إذا سأله، والداعي إذا دعاه. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كما في صحيح البخاري في قصة المجادلة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال الإمام رحمه الله تعالى: بعيد بالتعزز لا ينال، أي بعيد عن خلقه بالقوة والغلبة، فلا يناله أحد بسوء ولا غيره. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي هو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعانت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، فتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره. قال تعالى: إن ربك هو القوي العزيز. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال الإمام رحمه الله: عال على عرشه بائن من خلقه، أي منفصل عن الخلق غير مختلط بهم. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة ولا أهل الذمة، وكان ماله فيئا. نقله عنه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى. وقال ابن قتيبة: ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء، أي على السماء، أو يقال بل استوى سبحانه على العرش على الوجه الذي يليق بجلاله ويناسب كبرياءه، وأنه فوق سماواته، وأنه على عرشه بائن من خلقه، مع أنه سبحانه هو حامل للعرش ولحملة العرش، وأن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال: كما قالت أم سلمة، وهذا لا يثبت عنها رضي الله عنها، كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، وهذا ثابت عنهما رحمهما الله تعالى. قال ابن قتيبة: فهذا مذهب المسلمين. نقله شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى. وقال الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني: إن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن من الخلق، لأنه الواحد الغني عن الخلق. ذكره شيخ الإسلام في الاستقامة عنه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل السنة والحديث وسلف الأم متفقون على أنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وهذا معنى قولهم بائن من خلقه، أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة، بل على ذلك جميع المؤمنين من الأولين والآخرين وأهل السنة وسلف الأمة، فكلهم متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال. قال الإمام رحمه الله تعالى: موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، وهذا لكمال ربوبيته عز وجل. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذه عقيدة أهل السنة في هذا الأمر الكبير: علو الله تبارك وتعالى على خلقه، كما مر سرد مسالك الأدلة في إثبات ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا مفقود. قال جل وعلا: آمنتم من في السماء، فيها هنا بمعنى على، لأن التضمين يدخل على الحروف كثيرا. موجود وليس بمعدوم، وهذا رد على قول بعض أهل الضلال الذين قالوا إن الله ليس في داخل العالم ولا في خارجه ولا فوقه ولا تحته، إلى آخر ما قالوا مما يصدق أن يكون وصفا للمعدوم المفقود. فإنهم لو أرادوا أن يعرفوا المعدوم ما وجدوا خيرا من التعريف الذي يأتون به لله جل وعلا. قال في الحديث الذي عند مسلم في الصحيح: وقد سأل الجارية أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. وهنالك حديث حسن: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. العلو لله جل وعلا كما مر: علو القدر، علو الذات، علو القهر، علو الشأن، علو الكمال. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فهذا علو القدر. وأما علو الذات فمنه: الرحمن على العرش استوى. وأما علو القهر فمنه: وهو القاهر فوق عباده. في كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى: بائن من خلقه. فهذا يريد به الرد على قول من قال إن الله في كل مكان بذاته. فأهل السنة يقولون حينئذ: بائن من خلقه، لأن الذي يقول إن الله تبارك وتعالى في كل مكان مقتضاه أن الله تعالى قد حل في الحشوش والقاذورات سبحانه وتعالى. والعقائد الفاسدة تردي أهلها وتنتهي بهم إلى مثل هذا الضلال المبين. الله جل وعلا بائن من خلقه، لم يحل في الأشياء كما يدعي الضلال الذين قالوا من الجهمية والصوفية إن الله تعالى بذاته في كل مكان. في مختصر العلو قال العلامة الألباني رحمه الله: يتبين أن هاتين اللفظتين ذاته وبائن لم تكونا معروفتين في عهد الصحابة رضي الله عنه، ولكن لما ابتدع جهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ بائن دون أن ينكره أحد منه. ومثل هذا تماما قولهم في القرآن الكريم إنه غير مخلوق، فإن هذه لم يتفوه بها الصحابة رضي الله عنه، وإنما كانوا يقولون في القرآن كلام الله تبارك وتعالى لا يزيدون على ذلك. وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا الحد، لولا قول جهم وأشياعه من المعتزلة إنه مخلوق، فاضطر أهل السنة إلى أن يقولوا غير مخلوق. وكذلك في الرد على هؤلاء المنحرفين من الجهمية والصوفية الحلولية الذين يقولون إن الله جل وعلا في كل مكان بذاته، فقال أهل السنة بائن من خلقه، مع أن الصحابة لم يتفوهوا بها، وهم يريدون أنه جل وعلا ليس بحال في شيء من مخلوقاته وليس شيء من مخلوقاته بحال فيه. فإذا نطق هؤلاء الضلال بالباطل وجب على أهل الحق أن ينطقوا بالحق ولو بتعابير وألفاظ لم تكن معروفة من قبل. ما زال الكلام للعلامة الألباني رحمه الله. قال: وإلى هذه الحقيقة أشار الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن الواقفة الذين لا يقولون في القرآن إنه مخلوق أو إنه غير مخلوق، لا يقولون هذا ولا هذا، وإنما يقفون لا يتكلمون، هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ قال: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلم ويقول، يعني يقول غير مخلوق، مع أن الصحابة لم يقولوها، ليس بمعدوم ولا مفقود. وهذا رد على الذين يقولون الله تعالى لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا أسفل ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. لو قيل لمثل هذا القائل صف لنا المعدوم ما استطاع أن يصفه بأحسن من هذا. فنعوذ بالله جل وعلا من الضلال والضلال. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. فأخبر سبحانه بأنه يحيي ويميت، فأنه أوجد الخلائق كلها، إذن فهو موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، كما تدعي الملاحدة الذين ينكرون وجود الله جل وعلا، ويقولون بالطبيعة أو يقولون بالصدفة، ومعتقدهم لا إله والحياة مادة، قالوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وهو إنكار لله جل وعلا.